بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فصلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله، في هذا اليوم الثلاثاء الثالث من الشهر الثاني من عام 36 و400 وألف، تنطلق الدروس العلمية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لشرف عظيم ومنزلة كبيرة أن يتشرف المسلمون بالنهل من معين العلم في رحاب مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المسجد العظيم الذي كانت له رسالة علمية تاريخية كبرى، ولا يزال ولله الحمد والمنة تنطلق من بين جنباته وأروقته دروس العلم في شتى العلوم والفنون، في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي الأحكام وفي اللغة وفي العلوم الأصيلة وفي علوم الآلة وكل ما يحتاجه طلاب العلم وقاصد هذا المسجد المبارك. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على الجميع شرف العلم ومكانته ومنزلته في هذا الدين القويم. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ووجه الاستشهاد من هذه الآية في فضل العلم أن الله عز وجل قرن شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أولي العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى. من الأدلة العظيمة في شأن العلم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون، إنما يتذكر أولو الألباب. ومنها قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا رفعة في مفهوم هذه الآية إلا لمن شرفه الله عز وجل بالرقي والصعود في سلم العلم وطلبه. ويقول سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ويقول جل وعلا: وقل رب زدني علما. وجه الاستشهاد أن الله عز وجل لم يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يدعوه بدعاء مثل دعائه بالتزود من العلم، وهذا فيه فضل العلم على غيره وفضل العلم على المال. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث معاوية رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا الحديث بمنطوقه وبمفهومه على فضل العلم ومكانته، أما بمنطوقه فهو واضح، وأما بمفهومه فيدل على أن من لم يسلك سبيل العلم ولم يكن من أهل العلم وطلابه وشداته أن الله لم يرد به خيرا والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وماذا يريد الإنسان أكثر من أن يسلك الله به طريق الجنة؟ ولا يكون طريق الجنة إلا من خلال الترقي في درجات العلم وطلبه، وهو باب من أعظم الأبواب الموصلة إلى الجنة. أيها الأخوة الكرام، من أهم ما ينبغي في العلم مراعاة آدابه والوصايا المهمة التي ينبغي على طلاب العلم أن يعنوا بها، ومنها بل أولها وأساسها الإخلاص لله عز وجل: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم من أهم الآداب أيضا الجد في طلب العلم والتحصيل والاهتمام والحرص على الأوقات وتسخيرها وملئها بالعلم وطلبه. كذلك لا بد من أخذ العلم من العلماء والاستفادة من أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يبينون لطالب العلم المشكلات والغوامض والمسائل العويصة، وهم الذين يبينون بما آتاهم الله من العلم الأدلة والنصوص وطرق الاستنباط في الأدلة ما هو عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ. ولا يستطيع أن يبين هذا إلا أهل العلم الراسخون في العلم. كذلك لا بد من الصبر والتحلي بطول الزمان، لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة، ومن المهد إلى اللحد. ومن ظن أنه وصل أعلى درجات العلم فليس بعال. مهما وصل الإنسان من الشهادات ومن الترقي في سبيل العلم ودرجاته، فإنه بحاجة إلى أن يتزود. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعرفه إذا طه قرأت، وهي الآية العظيمة في قوله سبحانه: وقل ربي زدني علم. درج أهل العلم وطلابه على منهجية سليمة في الطلب والتحصيل، بمعنى أنه في درجات الطلب يحتاج طالب العلم إلى أن يقرأ من كل فن من الفنون المهمة طرفا يفيده في أمر دينه ودنياه، غير أن أهم العلوم وأفضلها على الإطلاق العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوصية في طلب العلم أن يبدأ بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة واستظهارا وتدبرا ومعرفة لمفرداته وتفسيره وأسباب النزول فيه والأحكام المستنبطة من الآيات العظيمة، وكذا علم السنة في مجال الرواية وفي مجال الدراية، العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب الأحاديث فيها معروفة ككتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات ونحوها، ومنها أيضا الأحاديث المتعلقة بفقه الأحكام والأحاديث العامة التي هي جماع أمر الدين والدنيا والآخرة، ككتاب مثلا 40 النووية، وفي الأحكام كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وأيضا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وهكذا. وفي الفقه يتدرج طالب العلم في منهجية الطلب والتحصيل على حسب المذهب السائد في بلاده ومجتمعه. فمثلا في كتب مذهب الحنفية أبي حنيفة رحمه الله كتب معروفة يتدرج فيها الطلاب في المتون ثم الشروح ثم الحواشي، وهكذا في فقه المالكي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي. ومن الكتب المهمة في العلم الكتب الجامعة التي دلت على جماع خير الدنيا والآخرة فيما سار عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنها الكتاب العظيم المعروف بزاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الكتاب العظيم من أهم الكتب المهمة. لماذا امتاز هذا الكتاب بعدد من المزايا؟ أهمها ربطه القارئ بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، لا طريق إلى الجنة إلا من طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كان طلاب العلم يتبارون ويتنافسون في معرفة آراء العلماء وأقوالهم في المسائل وأدلتهم ونقاشها والترجيح فيها، فإن المسلم المتحقق في إسلامه في وصوله إلى الطريق السليم عليه أن يعنى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وقد قال الله عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا لله، ما أجمل العلم حينما يجتمع أحباب المصطفى لقراءة هدي المصطفى في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومن أهم ما يمتاز به هذا الكتاب العناية بالأدلة، العناية بالنصوص. ونحن إنما تعبدنا بقول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم نحترمهم ونقدرهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين، غير أن أقوالهم هم رحمهم الله في الحث على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة يتواردون الكلمة المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وسنته يذهبون إلى عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا جاءكم من قولي ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فخذوا بكتاب الله وسنة رسوله واضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا كان الأئمة رحمهم الله يقولون ويفعلون، لأنهم حريصون رحمهم الله على الأخذ من السنة، غير أن الأفهام تختلف والقرائح تتبارى والفهوم تتجارى، وكل يؤتى من العلم بما يفتح الله عليه. لكن إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجميع صائر إليه وقائل به وذاهب إليه. ومن هنا نحن في هذا الدرس المبارك بحول الله وقوته نربط أنفسنا بالأدلة، بالقرآن وبما صح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعبد المسلم ربه على بصيرة، وليحقق الإيمان والتوحيد والمنهج الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كتاب زاد المعاد للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد بن حريز أو حريز الزرعي الدمشقي، المولود سنة 691 والمتوفى سنة 751 للهجرة. هذا الإمام العلم من أئمة السلف ومن علماء الإسلام البارزين الذين كتب الله لهم في كل علم باعا عظيما، فهو متبحر في الفقه وفي السنة وفي التفسير وفي اللغة وفي السيرة وفي غيرها من أبواب العلم. يقول عنه ابن برهان الزرعي: ما تحت أديم السماء أكثر علما منه، رحمه الله. وزاد المعاد هذا الكتاب يربط الطالب والمتلقي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل أموره، في قيامه وفي نومه وفي قعوده وفي وضوئه وفي غسله وفي أكله وفي شربه وفي نومه وفي طعامه وفي تعاملاته وفي نكاحه وفي طلاقه وفي بيعه وشرائه ورهنه وإجارته وسائر أقضيته عليه الصلاة والسلام وسيرته كلها. فيتعلم المسلم من خلال هذا الكتاب هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور كله، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في المناكحات، في الأقضية، في الأحكام، في أموره كلها. وهذا من كمال هذا الدين، الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وبين عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاجه الناس. وما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما، وعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام وأمته كل شيء، حتى آداب قضاء الحاجة وأحكام الخلاء. وهذا من كمال هذا الدين وشموله وتمام البعثة والهدي النبوي الذي اشتمل على كل ما يحتاجه المسلم في أمور حياته وفي أمور معاشه وفي أمور عباداته وتعاملاته وأقضيته وأحكامه، بل حتى في حياة ومماته، في حياته ومماته وما بعد ذلك من أحكام الدار الآخرة. للإمام ابن القيم رحمه الله مشايخ أجلاء وعلماء نبلاء استفاد منهم، منهم والده رحمه الله، ومنهم شهاب الدين النابلسي، ومنهم صفي الدين الهندي، ومن أكثر من لازمه واستفاد منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي هو من أعظم وأجل شيوخه، وقد استفاد منه استفادة كبيرة ولازمه ما يزيد على 20 سنة. وكان يقول: إني أجلس على شيخ الإسلام من بعد صلاة الفجر، ويمر الضحى وتأتي صلاة الظهر ويأتي وقت الغداء، وأنا أذكر الشيخ بالغداء ويقول: هذه غدوتي. ثم يستمر في المساء إلى أن يأتي العشاء فيذكره بالعشاء ويقول هذا عشائي. تلك همم فتح الله عليها بالعلم، ولهذا أثروا المكتبة الإسلامية من الكتب العظيمة أكثر من 69 كتابا للإمام ابن القيم رحمه الله في شتى العلوم والفنون، ومن أهم تلاميذه وأشهرهم الحافظ ابن رجب والحافظ ابن كثير صاحب التفسير والحافظ محمد بن عبد الهادي الحنبلي صاحب كتاب مغني ذو الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، وكذا ابناه إبراهيم وعبد الله. توفي رحمه الله يوم الخميس ليلة الجمعة في شهر رجب من عام 751 للهجرة رحمه الله وغفر له. وهذا الكتاب الذي بين يدينا كتاب عظيم، زاد المعاد، طبع عدة طبعات، من أهم الطبعات طبعة الشيخ محمد بن حامد الفقي، وقد حققها على نسختين مخطوطتين من دار الكتب المصرية، غير أنها لا تخلو من التصحيف والتحريف. ومن خير من حققه شعيب وعبد القادر الأرنؤوطان، وهما من أهل التحقيق والعلم والدراية بالحديث والتحقيق، فكان هذا الكتاب المطبوع في مؤسسة الرسالة في 4 مجلدات متوسطة الحجم، وكان التحقيق تحقيقا موفقا ومعنيا بتخريج الأحاديث، ورعي فيه صحة الخط والمخطوط، وحقق من خلال نسختين مخطوطتين في المكتبة الظاهرية. وميزة هذا التحقيق أنه يعنى بتخريج الأحاديث وضبط النص ضبطا يستفيد منه طالب العلم. ابتدأ المصنف رحمه الله بمقدمة عظيمة، بمقدمة علمية، وأهل العلم كانوا في مقدماتهم العلمية يعنون بأن تكون المقدمة مدخلا إلى العلم. الذي يقرأ مثلا مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم يجد فيها من العلم الشيء الكثير. وهكذا عمل الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب المشهور. ومن الطريف الذي يحرك الهمم ويشحذ العزائم أن هذا الكتاب على جلالة قدره ألف في الطريق إلى الحج، ألفه الإمام ابن القيم وهو في رحلته في سفره على البعير، ليس عنده مصادر ولا مراجع وإنما من حفظه. ولا يستغرب هذا، فهو قد حفظ مسند الإمام أحمد رحمه الله وهو يحتوي على أكثر من 30,000 حديث، واستظهر الصحاح والسنن والمسند وغيرها من الكتب المهمة. فهذه الحقيقة تحرك همم طلبة العلم. إذا كنا نحن في وقت الرخاء ووقت الإقامة ننشغل عن طلب العلم، فكيف كانت همة السلف في أنهم يحرصون على التأليف والحرص على أوقاتهم حتى وهم في السفر مع قلة الزاد وقلة المراجع والكتب؟ ومع قلة الزاد ألف أعظم زاد، وهو زاد المعاد الذي هو زاد الدين والتقوى والعلم والخير والكتاب والسنة والهدي النبوي. يسمى هذا الكتاب بالهدي النبوي ويسمى بكتاب زاد المعاد. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
أحسنت.
ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين.
بارك الله فيك. ابتدأ المصنف رحمه الله، طبعا فرق بين التصنيف والتأليف لا يخفى عليكم. التأليف غالبا يكون في العلم المسرود بحيث لا يختص بفن معين أو أبواب وفصول، بينما التصنيف الغالب أنه يكون على أبواب، ويكون مصنف إما في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو نحوها، والأمر في ذلك واسع. بدأ المصنف رحمه الله أو المؤلف رحمه الله لا بأس بالوجهين كتابه بالحمد لله رب العالمين. الحمد مطلق الثناء لله عز وجل، ووصفه سبحانه بأوصاف الجلال والجمال والكمال. وهل هناك فرق بين الحمد والشكر أم أنهما بمعنى واحد؟ من أهل العلم من يرى أن الحمد والشكر بمعنى واحد، ومنهم من يقول إنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنهما إذا اجتمعا كان لكل معنى. فمعنى الحمد ابتداء ومطلق الثناء لله عز وجل ابتداء، ولهذا الحمد لله رب العالمين ما يعدى بعلى، الشكر يعدى بعلى على نعمة، الشكر لله على نعمة الولد، على نعمة الرزق، على نعمة الخير أيا كان، فالشكر مقابل نعمة. أما الحمد فإنه يكون مطلقا وابتداء، هذا نوع من أنواع الفرق بينهما. والحمد والشكر كلها مما يستحقه المنعم المتفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. لله عز لله إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، والإله هو الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وعبادة. رب العالمين إثبات الربوبية لله عز وجل، وهذا الكون كله وهذا الخلق كله يشهد بربوبيته سبحانه وتعالى، بل إن المشركين أقروا بربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. العالمين كل ما سوى الله فهو عالم، كل المخلوقات فهي عالم وكلها مربوبة لله تبارك وتعالى. والعاقبة للمتقين، العاقبة الجزاء والمآل لمن؟ العاقبة الحسنة والمآل العظيم الخير والجزاء الأوفى للمتقين الذين حققوا التقوى، حققوا التقوى بفعل الأوامر واجتناب الزواجر، وهي وصية الله تبارك وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا عدوان إلا على الظالمين، كتب الله عز وجل وقضى وحكم وقدر وشرع أن على الظالمين العداوة والذل والصغار والمهانة والشقاء في الدنيا والآخرة، حتى ولو طال ليلهم وابتلي المؤمنون بهم فإن الله آخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، تأكيد للشهادة، الشهادة بالتوحيد بالربوبية بالألوهية بكلمة التوحيد الذي هو الركن الأول، التي هي الركن الأول من أركان الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله. إله الأولين والآخرين، كل الأوائل والأواخر من يوم وجدت هذه الدنيا وهذا الكون، والله عز وجل هو إلهه وموجده سبحانه وتعالى، وبالتالي هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وقيوم السماوات والأراضين، القيوم لها معنيان، المعنى الأول القيوم هو القائم بنفسه الغني عن غيره لا يحتاج إلى غيره سبحانه، والمعنى الثاني أن غيره قائم به، فغير الله من الخلق والكون قائمون بالله عز وجل، بمعنى أنه سبحانه هو الذي يقيم حياتهم ورزقهم وأجلهم وسعادتهم وغناهم وفقرهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله هو في كتابه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المعروفة بالقصيدة النونية، قال: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. فالأول الذي هو القائم بنفسه، فالأول استغناؤه عن غيره، هو الغني سبحانه ليس بحاجة إلى أحد جل وعلا، فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، يعني أن الكون والخلق مفتقرون إليه، هم بحاجة إليه، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، هو الشافي هو الكافي هو الرازق هو الله هو الخالق هو المدبر، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. والوصف بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشان، وهو جل وعلا سبحانه وتعالى. قال: ومالك يوم الدين. مالك يوم الدين بمعنى مالكه، المتصرف فيه في وقته لا يملكه غيره. وهل هناك فرق بين المالك والملك؟ إما أن يكون بمعنى، وإما على قاعدة النحويين أنه إذا زاد المبنى زاد المعنى، فالمالك أعم من الملك. المالك تشمل المعنى العظيم في ملكه وتدبيره حسا ومعنى، خلقا وكونا شرعا وقدرا، ففيها معنى يزيد على مجرد الملك الذي قد يأتي في الأمور الحسية. نعم.
ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه.
أحسنت. قال رحمه الله: الذي لا فوز إلا في طاعته. من رام الفوز بغير طاعة الله عز وجل فهو خاسر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا الفوز والعز إنما هو في طاعة الله. ولا يغرنك أن بعض أهل الطاعة قد يكون في دنياه ينظر إليه نظرة الاحتقار والإذلال، لكنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأهل العلم وحملته وأهل الطاعة والتقوى وأهل التوحيد والإيمان والسنة هم الفائزون على الحقيقة، والخسران والضلال لمن خالف أمر الله عز وجل. قال: ولا عز إلا في التذلل لعظمته، لا يمكن أن يرام العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا يمكن أن ينال العبد العزة إلا حينما يتذلل لعظمة الله تبارك وتعالى، يسجد تعظيما لله ويركع ويصلي ويقوم بالعبادات ويقوم الليل ويتقرب إلى الله، يتذلل إليه سبحانه لينال العز. من ذل في الدنيا لعظمة الله أعزه الله عز وجل في الدنيا وفي الموقف وفي الآخر. قال: ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. الغنى الحقيقي ليس الغنى بكثرة الأموال، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس بالإيمان بالله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. لا يمكن أن يغتني العبد إلا حينما يفتقر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، والكل مفتقر إلى رحمة الله إن طوعا وإن كرها. فليحصل المسلم على الغنى في حسن التذلل والافتقار إلى الله عز وجل. ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، نور السنة، نور القرآن، نور الهدي المصطفوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يمكن أن تسلك الهداية إلا من طريقه، ليست الهداية بالتقليد ولا بالتعصب ولا بأخذ أقوال الرجال، وإنما الهدى هدى القرآن وهدى السنة. والاستهداء بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الفرق الضالة والمنحرفة إما في أبواب العقيدة أو في العباء في الأحكام أو في التيارات الفكرية عبر التاريخ، وكذا الانتماءات الفكرية المعاصرة التي كل له حزب وكل له طائفة وكل له مذهب ومشرب. والمسلم يقول: وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا مشرب الحق مشرب. نعم، نقدر الأئمة، وفي الناس من يحتاج إلى تقليد الأئمة رحمهم الله، لكنه إذا بانت له السنة وبان له الدليل فإنه يجب عليه أن يتبع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاءت النصوص بالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، وكذا جاءت بصيغة بيان الثواب والفوز لمن أطاع الله، وكذا العقاب لمن عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ظن أن في أنوار غير النبوة إضاءة له ونورا وهدى فقد أخطأ الطريق وأبعد النجعة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا يمكن أن يكون النور نور الحس ونور المعنى ونور الطريق الصحيح ونور الإيمان ونور الهدي النبوي والسنة إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ظن أنه في غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى شيء من النور، وإن زخرف له القول وتلألأت أموره في الدنيا، لكنه إلى خسار وإلى بوار. فلا يمكن أن تتحقق الهداية والنور إلا بنور القرآن ونور سنة المصطفى من ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. ولا حياة إلا في رضاه. لا حياة للعبد على الحقيقة، الحياة الحقيقية، الحياة المعنوية، حياة الروح، إلا بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ليست الحياة حياة الجسد، حياة الجسد تشترك فيها حتى الحيوانات والسباع، لكن الحياة الحقيقية حياة النور وحياة العلم. نظر الله هذه الوجوه التي تحضر في حلق العلم وتستفيد مما يقربها إلى الله تبارك وتعالى، هذه هي الحياة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فاحمدوا الله أيها الإخوة على هذه النعم العظيمة، نعمة الهداية للكتاب والسنة والطريق المستقيم، ونعمة التوحيد، ونعمة العقيدة الصحيحة، ونعمة الإيمان، بل ونعمة الأمن والأمان والخير، ولله الحمد والمنة. إذن الحياة الحقيقية هي في رضا الله تبارك وتعالى، والنعيم الحقيقي في قربه الذي يتقرب إلى الله في ليله، في نهاره، في تلاوة كتابه، في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، هو الذي يعيش النعيم. لا تتصور الذي يعيش النعيم الذي يعيش حياة القصور وحياة الرفاهية، والله إن بعضهم في تعاسة وفي شقاء. النعيم الصحيح نعيم الإيمان، نعيم السنة، نعيم القرب من الله، نعيم التلذذ بالعبادة والبقاء في المساجد وعمارتها وفي حلق العلم، هذه الحلق التي تحفها الملائكة، تتنزل عليها السكينة، تغشاها الرحمة، يذكرها الله عز وجل في من عنده. ولهذا يقول بعض السلف: نحن في نعمة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة التلذذ بالقرب من الله ومناجاته وتلاوة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهل من معين العلم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناق. السعادة الحقيقية والفوز هو هذه في هذه المنازل وحلق الذكر التي هي رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: ولا صلاح للقلب،
ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له.
الله أكبر، هذه منزلة الإخلاص. الإخلاص المنزلة العظيمة التي هي الأساس في هذا الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والحديث الصحيح الذي صدره أئمة الحديث في كتبهم حديث: إنما الأعمال بالنيات. ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فالله الله في إحضار النية واستحضارها في مثل هذه الحلق وفي مثل عبادة الله عز وجل وتلاوة كتابه والأنس به وعمل الخير والبر، لا بد أن يقوم ذلك كله على مقام الإخلاص لله تبارك وتعالى. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان: لا بد من إخلاصه وصفائه ونقائه من سائر الأدران، وكذا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المصطفى من ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. إذن هذه شروط قبول العمل: الإخلاص لله أولا، والثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه.
توحيد حبه، إيش معنى توحيد حبه؟ التوحيد من معانيه غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة سائر ما سار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالهوى والنفس والشيطان. فتوحيد الحب بمعنى أن تجمع قلبك على حب الله عز وجل وعلى حب رسوله عليه الصلاة والسلام. والمحبة ثلاثة أنواع، المحبة ثلاثة أنواع: محبة إجلال وتقدير كمحبة الوالد، كمحبة الوالد مثلا، والثاني محبة الشفقة والرحمة كمحبة الولد، والمحبة الثالثة محبة عامة أو محبة مشاكلة، مشاكلة الأجناس كحب سائر الناس. والمحبة العظمى والمقام الكبير في المحبة هو محبة الله جل جلاله، ولا يمكن أن يحب المرء ربه حتى يوحده وحتى يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه وعلى سنته، ولا يقدم قولا على قوله ولا رأيا على رأيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حينما عرض المؤلف رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله، هل شهادة أن لا إله إلا الله كلمة تقال فقط أو أن لها شروطا؟ لا بد من أن لها شروطا، لا بد من تحقيقها، وقد ذكرها أهل العلم وهي سبعة، سبعة وهي شروط لا إله إلا الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. سبعة شروط. وزيد ثامنها الإشراك بما سوى الإله من شيء وإن أُلها، تحقيقا لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن هذه سبعة شروط من شروط لا إله إلا الله: اليقين، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، وكذا المحبة والصدق. وكلها تحتاج منا إلى أن نقف مع أنفسنا ونحن نقول هذه الكلمة ونكررها دائما، هل استشعرنا مكانتها وعظمتها؟ وهل حققنا شروطها؟ من يشهد أن لا إله إلا الله كيف يتقرب إلى غير الله؟ كيف يسأل غير الله؟ كيف يتجه إلى الموتى أو إلى الأحياء أو إلى البشر ليسألهم قضاء الحوائج وشفاء المرضى وتذليل الأمور؟ كل ذلك لا يملكه إلا الله. أين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعلمون معناه؟ فلا بد من تحقق هذه الشروط ليتحقق الإيمان بهذه الشهادة على الوجه الصحيح. وشهادة أن محمد رسول الله شروطها أربعة: كما لا يخفاكم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط ينبغي على كل موحد وعلى كل لافظ لكلمة التوحيد أن يعيها وأن يعنى بها وأن يحرص على تحقيقها، تحقيقا لشروطها وعملا بمقتضاها وانتفاءا لموانعها التي قد تناقضها أحيانا من الأقوال أو من الأعمال أو من الأضداد لهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. نعم.
الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب.
الله أكبر، هذه صفات عظيمة ينبغي على المسلم أن يقف عنده. إذا أطيع الله شكر، الله عز وجل من فضله ورحمته وكرمه ومنته على عباده أنه يشكر الطائعين على طاعتهم، بمعنى أنه يثيبهم ويأجرهم ويوفقهم في حياتهم إلى كل خير. ومع هذا إذا عصي فإنه حليم سبحانه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل إن الله من فضله وكرمه لا يقف فضله عند حد سبحانه وتعالى، يبدل السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، هذا فضل عظيم، وهذا يفتح أبواب الرجاء للمسلم. يا أخي المسلم، مهما بلغت ذنوبك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، مهما بلغت سيئات المسلم فلا يقنط من رحمة الله، كل البشر خطاء وخير الخطائين التوابون. ها هو سبحانه فتح أبوابه للتائبين إذا عصي سبحانه وتعالى بأي لون من ألوان المعاصي، فإنه يتوب على المذنب ويغفر له ما حصل منه، وإذا دعي سبحانه أجاب. ارفع يديك إلى الله عز وجل بالدعاء في كل وقت، لا سيما في الليل، في آخر الليل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فتح أبوابه للطالبين والراغبين سبحانه وتعالى. فالدعاء عظيم، وينبغي على المسلم أن يتسلح به في كل وقت، لا سيما في أوقات الإجابة، كثلث الليل الآخر، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قد يتأخر الدعاء، وقد يكون يدخر للإنسان مسألته في الدنيا تدخر له في الآخرة، أعظم وأوفر ما يكون حاجة إليها، وقد يصرف عنه من السوء مثلها. فلا تستبطئ الإجابة ولا تستعجل الرغبة من الله سبحانه وتعالى في أن يجيب دعاءك عاجلا، ولا تمل الدعاء أبدا، لا تمل الدعاء. بعض الناس يقول مثلا الآن الفتن وقضايا المسلمين ونحن ندعو وندعو ولم نرى يستجب لنا أبدا، هذا ليظهر الله افتقارنا إليه، وأن الحاجة ماسة إلى أن نرفع كف الضراعة إليه سبحانه. ومن فضله سبحانه أن الله عز وجل إذا رفع العبد يديه بدعائه من فضله وكرمه لا يردها صفر، بل كما قلت إما يستجيب الدعاء أو يدخره له في الآخرة أو يصرف له أو عنه من السوء مثله. قال وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب، إذا عمل بالطاعة، بالبر، بالقربات، بأعمال الخير كلها فإنه يثيب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فكل سيجده الإنسان من خير أو من شر، لكن ما دام في وقت المهلة عليه أن يستكثر من الخير، وعليه أن يفتح أبواب الرجاء وأبواب التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب.
والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته
سبحانه
وبدائع آياته.
نعم، كرر الحمد ثانية، لأن المقام مقام حمد، المقام مقام حمد دائما، وليكثر المسلم من الحمد والثناء والشكر دائما لله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد والشكر دائما ليكن على لسانك. هل تعلم ما جزاء الحمد؟ إذا قلت الحمد لله ما جزاء ذلك؟ والحمد لله تملأ الميزان، الميزان الذي يحتاجه الإنسان وسيرد عليه من موازين أعماله، هذه الكلمة الحمد لله تملأ الميزان. فهذا فضل عظيم وأجر كبير، كم فرطنا فيه وقصرنا. فلهذا المصنف رحمه الله في مقدمته يبدأ ويعيد بالتوحيد والحمد والشكر والثناء لله عز وجل. شهدت له بالربوبية جميع المخلوقات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كل هذه المخلوقات، السماوات، الأرض، البشر، الجبال، الأرض، كلها وكل ما في الكون من المخلوقات من الأنعام، كلها جميعا مخلوقات الله عز وجل، وهي شاهد من شواهد ربوبيته. صنع الله الذي أتقن كل شيء، من الذي خلقها؟ من الذي أبدعها؟ إنه الله تبارك وتعالى. وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته سبحانه وبدائع آياته. تأمل في خلق الإنسان، تأمل في هذه السماوات في عظمتها، في الأراضين في عظمتها، في الجبال الراسيات، في هذه المخلوقات، في هذا الكون كل، هذا الفلك الذي يسير بشمسه وقمره وكواكبه ونجومه، من الذي أبدعه وصنعه؟ إلا الله تبارك وتعالى، وهو شاهد على ربوبية الله وعلى ألوهيته وأنه المستحق للعبادة دون سواه. نعم.
وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
هذه كلمات عظيمة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هما أفضل الكلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومعنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه الكلمات الأربع، عدد خلقه، شوف عدد الخلق، ورضا نفسه سبحانه، وزينة عرشه، والعرش على عظمته، ومداد كلماته. هذه الكلمات الأربع ورد في السنة فضلها، وحيث جلست بعض أمهات المؤمنين تذكر الله فجاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد قلت كلمات أربع هي أفضل ما قيل، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. انظر كيف تحوي هذه الكلمات الأربع التسبيح والتنزيه لله عز وجل في كل شيء، في كونه وخلقه سبحانه وتعالى. نعم، أحسنت.
ولا إله إلا الله وحده لا شريك له،
أعاد التوحيد وأعاد الشهادة بالربوبية والألوهية.
وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته.
هذه الجملة شملت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإماتة والإحياء ونحوها، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أفعال العباد التي يؤدونها من الصلاة والصيام والحج وأنواع الخير، كلها توحيد لله تبارك وتعالى. ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. الله عز وجل جل عن النظير والمثيل والشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. والقول في الصفات كالقول في الذات، لا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
أتى بهذه الكلمات العظيمة في تكبير الله، الكلمة العظيمة التي نفتتح بها دائما الأذان، نفتتح بها الصلاة، وفي تكبيرات الانتقال الله أكبر، وهي كلمة عظيمة، لا كبيرة غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان من كبير فالله أكبر. وهذا يقتضي الربوبية والألوهية والإيمان به سبحانه وعبادته وطاعته. والحمد لله كثيرا، كثرة الحمد والثناء لله تبارك وتعالى، وسبحان الله بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخره، بمعنى أن العبد المؤمن دائم التسبيح والتحميد والتكبير والثناء والشكر لله عز وجل آناء الليل وأناء النهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل.
وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها.
السماوات وأملاكها، ما فيها من الملائكة المقربين، وفي السماوات من الملائكة العدد العظيم، ولا سيما في السماء السابعة وحملت العرش، وفيها أيضا البيت المعمور الذي يكون حوله ويرده من الملائكة مثل ما يكون في البيت العتيق وأكثر. كل هؤلاء يسبحون الله عز وجل لا يفترون، تسبح له السماوات وتسبح له الملائكة، تسبح له النجوم، تسبح له الكواكب والأفلاك وهي تدور، وكل في فلك يسبحون، وأيضا وكل في فلك يسبحون. والأرض وسكانها، كل سكان الأرض حتى البهائم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والبحار
والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها.
وحيتانها، نعم.
والنجوم والجبال والشجر والدواب.
الله أكبر.
والآكام والرمال.
الآكام ما هي؟ الآكام جمع أكمة، وهي التلال، والروابي جمع رابية، وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
وكل رطب ويابس.
وكل رطب ويابس، كل حي وميت.
وكل حي وميت.
تسبح.
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
بهذه الآية نختم. الله. نعم، إن كان هناك من أسئلة.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من دعاء توصيني به؟
أشكر الأخ السائل، ويظهر أن هذا السؤال من وحي هذا الدرس لما بينت مكانة الدعاء. على المسلم في دعائه أن يحرص على المأثور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. ولهذا في العبادة ينبغي أن يحرص المسلم في دعائه على الأدعية المأثورة، أدعية القرآن. كم في القرآن من أدعية؟ في خواتيم مثلا سورة آل عمران، قوله سبحانه سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النتيجة فاستجاب لهم ربه. فثق بالإجابة. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وهكذا ذنون وغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكذا الأدعية المأثورة في القرآن الكريم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من أجمع الأدعية وأفضلها وأكملها. وكذا الأدعية في سائر سور القرآن الكريم وآياته، والمؤمن والمسلم الذي يقرأ القرآن تمر عليه آيات الدعاء فليستحضرها وليستظهرها وليدعو بها آناء الليل وأطراف النهار. كذلك الأدعية من صحيح السنة في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن وفي الأحاديث المأثورة، أحاديث جامعة وعظيمة، منها اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هذا الدعاء يشمل أدعية الأولين والآخرين. وسؤال الله الدعاء بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الله أكبر. تشمل الدعاء بخيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شري الدنيا والآخرة. يا أخي أنت تدعو كريم، تدعو عظيم، وتدعو من لا تنفد فضائله ولا تنقضي خزائنه من الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فابتهل إلى الله، اجتهد، لا تكتفي فقط بدعاء ربك سيارة ولا زوجة ولا، ادعو الله من خير الدنيا والآخرة. فاجتهد أنك ولا سيما أيضا الدعاء بصلاح أحوال المسلمين اليوم وحقن دمائهم وصلاح أحوالهم وجمع كلمتهم واستتباب أمنهم، كل هذا من الأدعية المهمة. وأن يجنب المسلم الفتن، الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتنة في دينه والفتنة في حياته والفتنة في ولده والفتنة في ماله ونحو ذلك. فهذه الأدعية الجوامع هي التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في دعائه. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأبلغ من هذا قوله سبحانه فإني قريب. فيا أيها اليائس، يا أيها الذي مرت عليه الأحوال والاكتئاب والظروف والأمور النفسية، أقبل على باب ربك وأبشر بدعائه وثق بفرجه سبحانه. يا من تعيش الهم، فالله عز وجل فارجه سبحانه، والهم استعذ بالله من الهم والحزن والغم، فكل ذلك بيد الله عز وجل. وأبشر، ألح على الله بالدعاء وأبشر بالخير في صلاح دينك ودنياك وآخرتك. نعم.
أثابكم الله. سائل يسأل عن أسماء الله الحسنى ويقول هل هي التي توجد في أو تكتب في المصاحف؟ ويسأل كذلك عن الضار والمذل والجبار، هل هي من أسماء الله؟
نعم، أسماء الله الحسنى هي التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ومنها أيضا الآية المعروفة في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح عند مسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفيه الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وبين قوله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ هناك من الأسماء الله الحسنى ما استأثر الله به سبحانه وتعالى. الجواب أنه ليس هناك تعارض، وأن حديث إلا لله 99 اسما في ترتب الأجر عليها في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها، يعني من حفظها وعرفها وآمن بها وصدق بها وعمل بمقتضاها ودعا الله عز وجل بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بمعنى ادعوا الله عز وجل بأسمائه بما يكون مناسبا فيما يطلب منه سبحانه، فتقول: يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، وهكذا. فهذا عمل جليل وعظيم، والإحصاء والإتقان والحفظ والعلم والعمل بالأسماء الحسنى يترتب عليه هذا الثواب العظيم وهو دخول الجنة. ولكن ليست أسماء الله الحسنى هي فقط شعارات نعلقها في البيوت أو في السيارات أو نزين بها المجالس، لا، بل نؤمن بها ونصدق ونعتقد أنها أسماء الله وصفاته، وأنها لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين، فلا نشبه ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل، بل نؤمن بها. آمنا به كل من عند ربنا، نصدق بالأسماء والصفات في العلم بها، ولكن علم الكيفية إلى الله عز وجل. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في هذا المسجد قال كلمة عظيمة لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
سائل يقول: ما الفرق بين جعل الدين عادة وجعل العادة دينا؟
نعم، هذا السؤال الحقيقة مهم في تشخيص بعض أحوال الناس في أمور العبادات. بعض الناس مثلا يصلي، يأتي يصلي لأن أباه أو جاره أو مجتمعه تعارفوا على أنهم يصلون في المساجد ويذهبون، يعني لا يستحضر النية، لا يستحضر أنها عبادة. ولهذا مقام الإخلاص ومقام النية أمر مهم جدا. ولهذا أهل العلم يقولون: النية تفرق بين العبادات بعضها من بعض. دخل رجل المسجد وصلى ركعتين، هل هي تحية المسجد؟ هل هي صلاة السنة النافلة؟ هل هي سنة مثلا الفجر أو صلاة الفجر؟ النية هي التي تميز بين العبادات بعضها من بعض. طاف الإنسان بالبيت الحرام بالكعبة، هل هو يطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف العمرة، طواف النافلة؟ هنا تأتي النية، تميز بين العبادات، والنية تميز بين العبادات والعادات. تأكل عادة أنك تأكل، لكنه عبادة إذا أردت أن تتقوى وتقوي هذا الجسد على طاعة الله عز وجل. تنام عبادة إذا قصدت أنك تتقوى على الاستيقاظ لصلاة الفجر وقيام الليل والقيام باكرا لعملك وما إلى ذلك. الزواج ليس شهوة بل هو عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. ما أجمل هذا الدين وهداياته وتعاليمه، غير أن التقصير يؤتى من قبل جهل بعض الناس وتقصيره. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.